بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا هو بعنوان: إعلام النهضة الحسينية وإعلامنا المعاصر. لا ريب أن الإمام الحسين عليه السلام قد خطط لحركته المباركة بحيث تتكامل أهدافها وتبلغ إلى غايتها، يعني في كل باب من الأبواب يسعى أن يهيئ أفضل ما يمكن من أساليب النجاح لهذه الحركة. ولا شك أن الإعلام والتأثير في الآخرين هو من أمضى الأسلحة التي ينبغي أن يفكر فيها الإمام عليه السلام، لا سيما وهو يواجه دولة كل اعتمادها على الإعلام المضلل. دولة الأموية حقائق ما عندها، دين أيضا لا تعتمد عليه، بناؤها قائم على أمرين أساسيين: على المال عندما يعطى للرؤساء والكبار وما شابه، وعلى تزوير الحقائق وقلبها بحيث يرى الناس الحق باطلا والباطل حقا. وضمن هالإطار أصروا على قضية إرساء سنة شتم أمير المؤمنين عليه السلام وإبعاد هذا الخط عن أذهان الناس وعن أفكارهم. أحدهم يقول كما نقل الجاحظ، يقول: جاء أحد بني أمية إلى معاوية بن أبي سفيان في أواخر أيام حكمه، يعني بعد قريب من 15 سنة من شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك لو نظرت إلى هذا الحي من هاشم من بني عمك ورفعت عنهم لعنهم وشتمهم فلست بحاجة إليه. يعني هاي الطريقة من اللعن والشتم ووضع الأحاديث كان إليها مبرر أنك تريد أن تسقط ذلك الطرف، الآن وقد ظهرت وسيطرت على الأمور وأصبحت الدولة بيدك وماكو أحد ينازعك، ما تحتاج إلى هذا. فلو رفعت هذا عنهم، ما دام ماكو حاجة إلى، ارفع هذه القضية. قال لا، هيهات، حتى يربو عليه الصغير ويهرم الكبير. هي سياسة مستمرة متعمدة مكررة، ليست قضية أسلوبية أو مؤقتة، هذه دعامة من دعائم هذا النظام. وهذا بالنسبة إلى هو وغيره، يعني خالد ابن عبد الله القسري، هذا تقول مثلا معاوية حارب أمير المؤمنين وجها لوجه في صفين، خالد ابن عبد الله القسري مو في هالوادي، من ولاة هشام ابن عبد الملك على المدينة، يعني بعد موت معاوية ومجيء مروان ومجيء عبد الملك ومجيء هشام، هذا صار والي خالد ابن عبد الله القسري، هذا أمه نصرانية. وإذا كان المسلمين يتناقشون هل يجوز أن يدخل المسيحي إلى المدينة أو لا، هذا راح في زمانه سوى كنيسة إلى أمه قريب قبر النبي عند بيتهم يعني. طيب، اعتبار أمة نصرانية، فصنع لها كنيسة في داره، وداره كانت قريبة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، فهذا كلف واحد من العلماء يقال له محمد ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، من علماء الجمهور ومن القضاة البارزين في الدولة الأموية، فقال له أريدك تكتب إلي كتاب فيه سيرة رسول الله وأخبار الدعوة كيف بدأت والحروب والغزوات. طيب، أنا ما كنت شاهدها وما لحقت عليها، فأريد أحيط بها خبرا وعلما. فقال له ما يخالف، لكن ربما يمر بي ذكر علي بن أبي طالب. هو يدري أن الموقف العام تجاه علي بن أبي طالب موقف سلبي، فالآن عندما يكتب هالكتاب يذكر ما يذكر، يذكر بالتفصيل باختصار. فقال له ربما يمر بي ذكر علي بن أبي طالب، فما أنا صانع، جزوي في الحالة. قال ويحك، ليس عن مثل هذا يسأل، لا تذكره إلا في قعر الجحيم. اذكر تاريخ الإسلام، بس إياك أن تجيب اسم علي بن أبي طالب. طيب، فهذه الدولة كانت مبنية على أساس فيه قلب للحقائق، فيه تزوير للتاريخ، فيه تزييف لما حصل في تاريخ المسلمين، وبنت على هذا الأساس. الوضاع المرتزقة للأحاديث كثروا، الكذب على رسول الله صارت طبقة غير قليلة. الإمام الحسين عليه السلام يواجه دولة تعتمد الإعلام كركن أساسي من أركان وجودها وبقائها، هو أيضا لازم يستخدم تقنيات، يستخدم أساليب بحيث يجعل نهضته نهضة ناجحة في مواجهة هذه الدولة وهذا الجهاز. صحيح يزيد اجى في الأخير، بس اجى وكل شيء مرتب على مدى 20 سنة. لذلك نعتقد أن الإمام الحسين عليه السلام مارس أيضا خطة ذكية، نستطيع أن نقرأ بعض هذه التقنيات من خلال ملاحظات، يعني احنا عندما ننظر الى السيرة نقدر نتصيد منها ملاحظات، وانت تقدر اذا تتأمل في السيرة ايضا تستكشف منها طرق ووسائل. اولا، نعتقد ان الامام الحسين عليه السلام استخدم الخطابة المؤثرة بكفاءة وفعالية. الخطابة من الوسائل أو أهم الوسائل في التواصل وإيصال الأفكار وتبادل القناعات إلى يومنا هذا، مو ذات الزمان فقط. لذلك أنت تجد اليوم في الدول المتقدمة ربما خطابة شخص وكلام شخص غير اتجاه الجمهور، كما يحصل في بعض الدول المتقدمة عبر المناظرات التلفزيونية. مناظرات التلفزيونية مرشحان أو أكثر مثلا، هذا يقعد من الصوب ذاك من صوب ثاني وبينهما محاور، وكل واحد يعرض برنامجه، توجه إليه أسئلة، فالشخص الذي يستطيع أن يسيطر على الموقف من خلال حسن أدائه في عرض برنامجه، من خلال قوة إجاباته، هو الذي يستطيع أن يستقطب رأي الجمهور أكثر من الآخر. وربما كان هذا الإنسان ما عنده حقائق، ما عنده صدق، بس عنده قوة عرض، عنده قوة أداء، عنده قوة تأثير، فتشوف يغير الرأي العام باتجاهه. فكيف إذا كان هو صاحب حق وحقيقة وعنده أيضا قدرة وأداء خطابي متميز؟ الإمام الحسين عليه السلام كان خطيبا مفوها ومقتدرا، ولذلك احنا نلاحظ أن الإمام الحسين وقت اللي كان يريد يجي يخطب، عمر بن سعد عادة يحاول اصطناع الفوضى، ولذلك الإمام الحسين في أكثر من موضع كان يستنصتهم، يقول لهم انصتوا اهدأوا حتى أتكلم. إذا بدأ يتكلم عمر بن سعد يتعجل الأمر ويحاول أن يخربط النظام، ويقول إنه ابن أبيه لو وقف طيلة يومي هكذا يتكلم لما أعيا ولما أحصر. رجل مفوه متكلم، شنو تنتظرون أنه يوقف؟ ما يوقف هذا عن الكلام، لأنه متدفق في حديثه. طيب، إنه ابن أبيه، وكان علي معروفا بقوة الخطاب. الإمام الحسين عليه السلام استفاد من هذه الطريقة، وله في هذا الباب تقنيات كثيرة. لاحظوا مثلا أجوبة الإمام الحسين عليه السلام لمن كان يحاوره، هاي الأجوبة مختلفة. مثلا يجي واحد اسمه عبد الله ابن مطيع العدوي ويسأل الحسين عليه السلام: ما الذي أزعجك من وطن جدك يا ابن رسول الله؟ طلعك من مدينة النبي. عبد الله ابن مطيع زبيري الهوى، صار فيما بعد والي ابن الزبير على الكوفة، والاتجاه الزبيري معروف في مناوئته للاتجاه العلوي، يعني من قضية حرب الجمل فصاعدا صار خطاء آل الزبير وأهل البيت في حالة صدام، أو على الأقل علاقة متشنجة. فهذا عبد الله بن المطيع واحد من أركان الخط الزبيري. الإمام الحسين عليه السلام يجاوبه، يقول له: إن بني أمية أخذوا مالي فصبرت، وشتموا عرضي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت. هذا الجواب مالي. لكن نفس السؤال لما يسأله إياه عبد الله ابن عباس يتغير الجواب، يقول: شاء الله أن يراني قتيلا. يقول له إني ماض لأمر أمرني به ربي. ليش يتغير الخطاب والجواب بين هذا وهذاك؟ باعتبار أن الأول يستطيع بسهولة إدراك المظلومية الخاصة، أنه أنا مظلوم، أنا مالي مأخوذ، أنا مشتوم وأنا مطارد، فمن الطبيعي إذن أن أخرج. لكن مو هذا هو الجواب الحقيقي. الإمام الحسين عليه السلام من البداية قال أنه مثلي لا يبايع مثله. طيب، بل قبل هذا أيضا تحدث عن معاوية ودولته كما سيتبين بعد قليل. لكن لابن عباس يقول شيء آخر، لمحمد بن الحنفية يقول شيء ثالث. ليش؟ لأنه يقيم من هو الذي يسأل ومن الذي يستمع. مو أي إنسان أنت تقول له أي كلام. أكو كلام ينقال في أهل حسينية ما لازم ينقال في مؤتمر، وكلام يقال في مؤتمر ما لازم يقال في الفضاء، وكلام يقال في الفضاء ما لازم يتحدث به مع الفئة المقربة، وهذا هو الذكاء والحكمة. طيب، بل أحيانا نفس الجهة يتكلم معها بأسلوبين وطريقتين على أثر تبدل الظروف. لاحظوا الحسين عليه السلام عنده في يوم العاشر خطبتان أمام نفس المجموعة، جيش عمر بن سعد. شوية أمل، تسمعون عادة من الخطباء بالذات في أيام العاشر يقرؤون غالبا الخطبتين أو قسم من الخطبتين. لما تيجي تسمع الخطبة الأولى تشوف خطبة هادئة مسترسلة فيها مجال يعطي للطرف الآخر أن يستثير مكنوناته، يجاوب على نفسه، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أولست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت أهله، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، أبا سعيد الخدري، أنس بن مالك، يخبروكم. لحن هنا لحن هادئ، إثارة أسئلة واستفهامات في أذهان السامعين، إعطاء مهلة للتأمل والتفكير، ما في حالة هجوم، ما في حالة صدام. الخطبة الثانية، تبا لكم أيتها الجماعة وتراحا حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل، غدر والله فيكم قديم، نسجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم. لاحظ لهجة الخطابين، هي لهجة حازمة قوية صادمة مواجهة، ما تترك مجال للطرف الثاني أصلا أن يسترخي أن يتساءل حالة إدانة. شنو الفرق؟ الفرق تغير الظرف، ذاك كان في هناك احتمال إلى الآن لا يزال إمكانية تغير بعضهم كذا، انتهى هذا الاحتمال، الآن لازم يسجل موقف عليهم وللتاريخ، وهذا كان الخطاب الآخر. فأول شيء نحن نلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام استفاد من هذه الطريقة بأساليب مختلفة، مع اختلاف الأشخاص تغيرت الأجوبة، مع اختلاف الظروف تغيرت الأجوبة، وإن كان الأشخاص نفس الأشخاص. هذا واحد من الأمور. مما استفاد منه الإمام الحسين عليه السلام استفادته من المواقف والصور التي تؤثر في الخصم. المواقف والصور التي تؤثر في الخصم يعني شنو؟ أنا الآن أجيب لك مثال. لو أنك أنت كان تريد تقنع واحد مسيحي بالإسلام، تكلمت معه وأنت المسلم أن المسيحية ليست جيدة وأن الإسلام خير وإلى آخره، هل يتأثر تأثرا بمقدار ما إذا جبت واحد كان مسيحيا وصار مسلما وتكلم معه؟ أي الحالتين يتأثر فيهما أكثر؟ لا ريب أن الموقف الثاني من شخص متحول من المسيحية إلى الإسلام يؤثر في المسيحيين أكثر. الإمام الحسين عليه السلام غير خطاباته هو استفاد من مجموعة من الذين تحولوا إلى صفه. زهير بن القين كان عثماني الهوى، يعني على خط بني أمية في السابق، أدركته السعادة، اجمع الحسين عليه السلام فخلاه الحسين يخطب فيهم، فقام فيهم وقال: عباد الله، إن ولد فاطمة أحق بالنصر والتأييد من ولد سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم. فأنت إذا تقايس بين أولاد فاطمة بنت محمد، اللهم صل على محمد وعلى وبين أولاد سمية، أيهما ترى أنه أحق بالنصر والتأييد؟ لا شك أن أولاد فاطمة. على الأقل إذا ما تريد تأيدهم وتقاتل إلى جنبهم لا تقتلهم، أعيذكم بالله أن تقتلوهم. وبدأ يسترسل في الكلام، يظهر أنه حصل شيء من التململ في الجيش، الأمر الذي دفع شمر بن ذي الجوشن، فقال: ويحك، أبرمتنا بكثرة كلامك، شغل تحكي، اسكت اسكت الله نعمتك، ما نريد نسمع من عندك. قال: ما اياك او خاطب، انا ما قاعد احكي وياك، انما انت بهيمة، والله ما اظنك تحكم من كتاب الله ايتين. طيب، بعض الحاضرين قالوا له: ما كنت عندنا محسوبا من أولياء هذا البيت، ما كنا ندري عنك أنه أنت من هالجماعة. قال لهم: أوليس في موقفي هذا معهم دلالة لكم على حقهم؟ أنا كنت مثلكم ولكن فكرت شوية وتراجعت. استفاد الإمام الحسين عليه السلام ممن تحول إليه. الحر الرياحي أيضا خطب بنفس المقدار، وهكذا. حديث يطول وليس لدينا وقت كافي لضرب الأمثلة. القسم الثالث في نفس هذا الأسلوب أيضا، أن الإمام الحسين عليه السلام استخدم الصور المأساوية. اليوم معروف أن الصورة أبلغ في تعبيرها من 1000 كلمة كما يقولون. أنت لما تيجي تتصور ما قام به الحسين، يقولون الحسين بعد أن فني أهله وعترته نزل عن فرسه وركب على ناقة، هذا معنى أنه أنا مو جاي أحارب. وكان يخفي تحت ردائه شيئا، حتى إذا وصل إليهم رفع رداءه وأخرج طفله الرضيع بين يديه بحيث يراه كل العسكر، وقال: لقد قتلتم إخوتي وأهل بيتي، ولم يبق لنا إلا هذا الطفل الرضيع، وقد جف اللبن، يعني الحليب، في بطن صدر أمه فخذوه إليكم واسقوه. شقد هذا رح يكلفكم؟ قطرات ماء. ما يدري عن شيء هذا الطفل، لم يشترك في القتال ولا كذا ولا كذا. هنا اضطرب المعسكر اضطراب شديد، وكاد أن الجيش ينشق، وإذا انشق الجيش إلى قسمين معناه انتهى. هنا بسرعة عمر بن سعد قال للحرملة: ويلك، اقطع نزاع القوم. فذبح الطفل الرضيع سلام الله عليه. ليش الحسين سوى هالشكل؟ ما كان يكفي أن يجي يقول للناس: ترى عندي أطفال عطاشة؟ هذا نقل المأساة من داخل الخيمة إلى أعين الناس. هذا مثل ما تسويه اليوم أجهزة الإعلام، المأساة كانت مخبية يجيبها يخليها قدام عيونك. طيب المصيبة لو كانت في الخيمة صايرة ما حد يدري عنها، لكن يشيل المصيبة نفسها ويستخدم الصورة ويخليها أمام أعين الناس وفي متناول أيديهم، واللي يريد يتأثر خليه يتأثر. استخدم الصور. عندما صرع الحسين على الأرض قبل أن يموت كان يأخذ الدم من جسمه ويخضب بها لحيته ويقول: هكذا أكون حتى ألقى ربي وأنا مخضب بدم. هاي الصور تبقى حاضرة مؤثرة. طيب، والإمام الحسين عليه السلام استخدمها استخدام كبير جدا، بس يحتاج واحد أن يقرأ مفردات هذه السيرة ويتأمل فيها. وهكذا استخدامه للزمان للمكان، الإمام الحسين عليه السلام يستفيد من أيام التشريق من منى في أن يواجه معاوية وجهازه الإعلامي. تدرون أيام التشريق اللي هي تبدأ من ما بعد العاشر من شهر ذي الحجة في منى، الناس يقعدون هناك الحجاج، ومو مثل الآن اللي 10 دقائق وهو واصل إلى مكة، وإنما في تلك الأزمنة تحتاج إلى فترات طويلة. لذلك الناس عندما كانوا يذبحون في منى يوم العاشر يبقون في ذلك المكان، 11 و12 يبقون وبعد ذلك يخرجون. ولأنهم يبقون أيضا ما في فت شغل أساسي، لأن المنسك بسيط، الصبح رمي والليل مبيت، هذا هو. بس تصير محل اجتماع الناس، محل التقاء الناس. فأمر الحسين عليه السلام، شوف استفادته من المكان في منى واستفادته من الزمان في أيام التشريق، فأمر الحسين عليه السلام بعض أهله أن يجمعوا إليه من يوثق به من الصحابة وأبنائهم وأبناء الأمصار الأخرى، فجمع له 700 شخص، فيهم صحابة فيهم أبناء الصحابة وفيهم من مناطق أخرى، وقام فيهم خطيبا وقال: إن هذا الطاغية، هذا أواخر أيام معاوية ويقصد به معاوية، إن هذا الطاغية قد فعل بنا ما قد علمتم، وإني محدثكم، يعني إشارة إلى أنه كيف منع ذكر علي بن أبي طالب وأرسى سنة الشتم وما شاء، وإني محدثكم أحاديث، فإن كنت فيها كاذبا فكذبوني، وإن كنت صادقا فصدقوني، ثم اخرجوا إلى أهلكم وأقوامكم وعشائركم فبلغوهم ما قلته لكم. فما ترك آية في كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله نزل في علي وفاطمة والحسنين إلا وذكره وهم يقولون: صدقت يا ابن رسول الله. بعد ما خلص قال: الآن اذهبوا إلى أهليكم وعشائركم فبثوا فيهم ما قلته لكم، بلغوا هذه الأحاديث هذه الروايات هذه المناقب. فإذا الإمام الحسين عليه السلام استفاد من هذا الجانب استفادة راقية ورائعة. وهناك كلام كثير في هذا المجال ولكن الوقت يضيق. ننتقل إلى العنوان الآخر حول إعلامنا المعاصر التابع لأهل البيت عليهم السلام. من الله سبحانه وتعالى على شيعة أهل البيت في هذا الزمان بأن أصبحوا يتكلمون عن أنفسهم بأنفسهم. وخلال فترة قصيرة نحن وجدنا كما قيل أن هناك 40 فضائية تابعة من حيث التصنيف المذهبي إلى أهل البيت عليهم السلام، وهذه في الغالب فضائيات دينية متوجهة بهذا الاتجاه. طيب، ينبغي أن نلقي نظرة هنا، ليش؟ لأن إحنا مسؤولين عن مثل هذا، وأولئك أيضا مسؤولون. ما يقدر واحد من أصحاب الفضائيات يقول لي أنت مالك شغل، ولا أنا أقدر أقول أنا ما يهمني الأمر، مو يمي. إذا واحد يفتح دكان يقول هذا دكاني صحيح، أما إذا تكلم باسم الطائفة والمذهب وأفكار أهل البيت فيصير كل من تحت هالعنوان معني، إن أساء فتأتي الإساءة إلي، وإن أحسن يصل إليه الإحسان. فالكل إذن مسؤول ومرتبط بدرجة من الدرجات. في تقييم إجمالي، نحن نعتقد إلى الآن الوضع ليس سيئا، يعني الوضع العام بالعكس، اللغة الموجودة فيه هي لغة أقرب إلى التسامح، منها إلى العداء، ومنها إلى إثارة الأحقاد. اللغة إلى الآن لغة معقولة ومحتملة، ربما على أثر الظلم التاريخي، على أثر وجود أحداث معينة يحصل انفعال هنا وهناك، لكن هذه ما تحسب، وإنما يحسب المؤشر العام والاتجاه العام. إلى الآن بحمد الله، بالرغم من أن هذه كل فضائية بالتالي تتبع إلى جهة أو جماعة، بس إلى الآن بحمد الله لم تنزل إلى مشاكل التفرقة والتشتت والهجوم والتفتيت الداخلي، ونسأل الله أن لا يأتي بهذا اليوم. زين، ففي الإجمال الوضع يمكن أن يكون مناسبا، لكن مع ذلك ينبغي أن يشار إلى أمور من باب حق المسلم على المسلم النصيحة له، منها أن الاستنساخ شيء مكلف وغير ضروري. يعني مثلا أنا إذا عندي شيء أقوله وأصرف عليه، وإنت عندك نفس الشيء اللي أنا أقوله، والثالث والرابع والخامس والعاشر، هذه إذا غير مكلفة ما في مشكلة، بس البث الفضائي شيء مكلف ويتطلب أموال كثيرة. زين، أنا إذا عندي تميز بيخال، بس إذا أقول نفس اللي 10 راح يقولونه غيري، فهاي الحالة من الاستنساخ والتكثير والمبادرة، مع أنها أحيانا قد تنبئ عن حماس عند بعض المؤمنين، واحد يقول خلينا نسوي فضائية، ثاني يقول خلينا نسوي فضائية، ثالث كذا، طيب قد تكون تعبير عن حماس، لكن هذا الحماس ليس هو الشيء المناسب بمقدار ما التركيز مطلوب، ليس الاستنساخ. حتى إذا كان أنا أختلف مع زيد في بعض الأشياء، بدل ما أجي أسوي شيء جديد خل ساعده وأعينه. أنا تصير عندنا 80 و160 و200 فضائية، إذا كانت كلها مثل بعض مو حالة جيدة، إذا كانت متنوعة مختلفة شيء حسن. هذه لنفترض تركز على البحوث العلمية، تلك تركز على الشعائر والرثاء والبكاء والعزاء وما شابه، الثالثة تركز على القضية الحوزوية، الخامسة تركز على الموضوع السياسي، السابعة تمثل كذا، هذا ما في مانع. أما إذا كلها نفس الشيء تغير من هذه إلى هذه، تشوف اللي سمعته هنا قاعد تسمعه هنا، تروح إلى الثالثة تشوف نفس الشيء تسمعه، هذا ليس هو الشيء الحسن. طيب، هذا ينبغي الالتفات إليه، تخصص ينبغي الالتفات إليه، عدم الاستنساخ، حالة من الاختصاص والتنوع العام، لكن التخصص في كل جهة هذا شيء مطلوب. في نفس الوقت أيضا نحن مسؤولون أيها الإخوة، مثل ما إلينا حق أن نوجه يعني نصيحة وننتقد إذا فد شيء مو حسن، أيضا نحن مسؤولون وعلينا وظيفة. أولا الدعم المادي وظيفة من وظائفنا، وهي من القربات التي لا شك ولا ريب تفوق في قربيتها نظرا لأثرها كثير من الأمور التقليدية، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أنا أعلم 10 من الناس مسألة شرعية وتصير أعمالهم وعباداتهم بشكل صحيح، هذا شقد في ثواب. أنا أوجه مجموعة من الشباب إلى الطريق الصحيح في الدنيا والآخرة، أخليهم أوادم في دنياهم وفالحين في أخراهم، هذا شيء لا ريب أنه فيه ثواب كثير جدا، هذا أفضل قطعا، أفضل من أن أعطي 10 صحون أكل يأكلها، مع أن هذا في ثواب وفي أجر، وإن شاء الله الذي يقوم به مثاب. الدعم المادي مطلوب وإلى أشكال، خلي يصير عند الإنسان تفكير أنه أنا أخلي في وصيتي، ما أريد الآن أدفع شيء، أخلي في وصيتي أن ثلث أموالي مثلا، ثلث أموالي بعد موتي يذهب لنشر فكر أهل البيت عبر الفضاء. طيب ما خسران شيء الآن، إذا الله أخذ أمانة ذاك الوقت ثلث أموالي رايحة في هذا السبيل، أسوي وقفية لمثل هذا الأمر، هذا من الدعم المادي الجيد. ذا واحد. الدعم المعنوي أيضا مطلوب، لعلك تقول أنا شاب، أنا شاب الراتب مالي ما يكفيني إلى آخر الشهر، شنو أروح أدعم ماديا؟ ادعم معنويا. دعم المعنوي يعني شنو؟ وهذا مؤثر. كثير من الأحيان الإنسان يسمع يقول شنو هذه، ما فيها فائدة، ما فيها نفع، ماكو إلا تشويه المذهب وكذا، هذا كلام غير صحيح أبدا. حقيقة لو أنا مطلع على أكثر من مكان، لو أن المؤمنين يعلمون عن بعض آثار هذه القنوات في النفوس لقرت بذلك أعينهم، واجد إلها أثر كبير في أكثر من مكان. طيب قلت ماكو وقت مع الأسف حتى واحد يستطرد في هذا الموضوع، بس أثر كبير جدا. يعني انت شوف هذا المجلس الحسيني، احنا نعتقد ان المجلس الحسيني في مناطقنا ومجتمعاتنا حفظ هذه المجتمعات او حفظ الدين فيها والفضيلة بنسبة ما بمقدار ما وصل. هذا المجلس الحسيني اللي مؤثر في مجتمعنا بنسبة معينة انقله على مستوى العالم، على مستوى الطائفة بدرجة من الدرجات، تجد أن الأثر أثر كبير جدا. وهناك إحصاءات ووثائق وقصص في هذا المجال مفصلة، وأنا عندي اطلاع على بعضها. فدعم معنوي، لا تقول هذا ما يفيد ما ينفع، قول مفيد لكن عندي فلان ملاحظة خلي سووها. وهذا يجي الدور الثالث، الدعم بالرأي. أنا عندي رأي، عندي انتقاد، عندي اعتراض. شهر محرم إجا دخل، هل واحد منا مثلا إجا قام رفع التليفون واتصل في هذه القناة أنه أنا فلان من فلان منطقة أقترح أن تكون برامجكم في هذا الشهر المبارك بهذه الكيفية لأنها الكيفية أنفع، أقترح أن الكيفية الفلانية تقللوا منها أو تحذفوها، أكتب رسالة بالبريد الإلكتروني وأوديها إلى 20 قناة مرة واحدة، ما مكلف ولكنه مفيد، وهي مسؤولية. وأخيرا المساهمة في إعداد الكفاءات. الآن عندنا شباب وشابات يتخرجون من الثانوية يتورط، وإيش يسوي؟ يقول لك روح ادرس جغرافيا وتورط بعدين بهالجغرافيا اللي شايل شهادتها. زين تعال توجه ووجه وشجع على ما يرتبط بصنعة الإعلام. كم مخرج تلفزيوني احنا عندنا، كم محاور مقتدر عنده فن في الإعلام عندنا، كم صحافي متميز على مستوى العالم الإسلامي عندنا، كم ممنتج ممتاز، كم هاي صنعك طويلة عريضة مفصلة، كل باب فيه يستوعب عشرات ومئات. على المستوى المادي المعاشي مجزي، طيب إذا واحد يدور دنيا، وعلى المستوى الرسالي والديني أيضا في فائدة كبيرة. الآن أنتم شفتوا بعض العرض التلفزيوني، هذا فيلم النبي يوسف، كل الناس يعني استحسنوا مثل هذا الأمر، فيلم يدعو إلى الفضيلة، يدعو إلى التقوى، يدعو إلى العفة، يدعو إلى التأسي بحياة الصالحين، بدل ما الناس يصير مثلهم الأعلى المسلسلات التركية الفاسدة المتهتكة التي تحط الأخلاق، يصير عندهم مثال نموذج هذا يوسف العفيف، يوسف النبي، يوسف المؤمن، يوسف الصابر في السجن، يوسف كذا المدبر للاقتصاد، يوسف يوسف إلى آخره. طيب والحمد لله هناك عدد من هذه صورت حياة بعض الأنبياء، بعض الأئمة، الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الرضا وغيرهم. هذا إذا صار عندنا كم واحد ممن لديهم هذه القدرة على نقل التاريخ من اللفظ والكلام إلى الصورة، طيب شقد هذا يكون مؤثر ومفيد. خلي يتوجه بعض الشباب، بعض الشابات إلى مثل هذا الأمر، ويسخرون جهدهم في نشر فكر أهل البيت بهذه الطريقة. لو أن إنسان إجا وأخرج لك صورة مسلم بن عقيل سلام الله عليه في الكوفة، أنا أذكر أنه في قبل أكثر من 30 سنة، 30 سنة تحديدا، إلى الآن في ذهني صورة سفير الحسين عليه السلام، فد فيلم قديم جدا كانوا في إيران مسوينه عن قيس بن مسهر الصيداوي، طيب الآن ما أدري، ولكن في ذلك الوقت كان صرخة، إلى الآن يعني يستذكر الإنسان أحداثه وكأنه يتحرك، قيس بن مسهر الصيداوي يتحرك قدامه. طيب مؤثر هذا بالنسبة إلى الشاب، بالنسبة إلى الشابة، بالنسبة إلى الناس، طيب هذا مؤثر، فأنت تقدر تساهم بهذه الطريقة وهذا الأسلوب. مسلم بن عقيل هذا الرجل العظيم يحتاج إلى توثيق حياته، والتاريخ مليء بالكلام، بس يحتاج أن واحد يحوله إلى صورة. أما بعد، فإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، الإمام الحسين يقول. المسلم ابن عقيل يعبرون عنه اليوم من قادة الاستطلاع، القادة الاستطلاعيون هذول يحتاجون إلى كفاءات متنوعة ما تتوفر عند الجندي الاعتيادي، لأن مهمة مسلم بن عقيل مهمة قيادة استطلاعية. فإن كتب لي أن رأي أهل الملأ عندكم على مثل ما أتتني رسلكم، كتب إلي حتى أقدم سريعا إن شاء الله. هل مهمة تحتاج إلها شخصية استثنائية، وهي مسلم بن عقيل سلام الله عليه، رسول حسين إليهم، ونعم الرسول من العترة الصالحة، رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة، وقد خذلوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة، وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة. عجيب، المسلم اشترك ويا الحسين في كثير من مصائبه، وصارت بعض المصائب على مسلم ما صارت في كربلاء، شارك في الظمأ والعطش، العباس قتل عطشانا، وعلي الأكبر عطشانا، والحسين عطشانا، ومسلم بن عقيل شاء الله أن يقضي عطشانا أيضا. الحسين كان غريبا في كربلاء، بس هم كان عنده إخوته وبني عمومته وأولاده، مسلم بن عقيل حتى واحد ما عنده من أهل بيته. غريب مسلم، غريب الكوفة بأبي وأمي. مسلم ابن عقيل غير أنه احتز رأسه وضرب عنقه، وبهذا شارك الحسين عليه السلام. الباقي ما صار لهم الشكل، العباس ما صار إلى هذا لأن رأسه حز بعد أن مات، وعلي الأكبر. الحسين وهو حي حز رأسه، ومسلم ابن عقيل وهو حي قطع عنقه أيضا، لكن الحسين ما شالوا جسده وألقوه من على قصر الإمارة إلى الأرض. ردت عظام الحسين هنا، وهنا ردت عظام الحسين بس بطريقة أخرى. مسلم ابن عقيل سحب من رجله بالحبال في أزقة الكوفة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ساعد الله قلب الحسين عليه السلام، ساعد الله قلب ابنته عندما وصلها خبر مقتل أبيها سلام الله عليه وعليها. مسلم كما تعلمون وكما سمعتم في مثل هذه الأيام تسمعون، صلى صلاة العشاء فلم يجد وراءه أحدا يصلي. الله لا يجعل لك غربة بهالمقدار، ترى الغربة تكسر الإنسان القوي. غربة أضف إليها عطش، كان مسلم عطشانا أيضا، فظل يمشي في أزقة الكوفة، ما يقدر يرجع إلى بيت هاني ابن عروة لأن هاني مسجون، ولا بيت المختار الثقفي الاستضافة لأن المختار مسجون والشرطة على كل الأبواب وما يعرف بيوت أخرى. لذلك ظل يمشي في أزقة الكوفة حتى بلغ منه التعب مبلغ، عطشان أيضا، فجلس على باب دار، خرج الطوع من داخل الدار تتفقد الوضع، تفتش عن ابنها ذاك اللعين الذي لم يكن يستحق، فإذا بها تجد رجلا مهيبا جالسا على عتبة دارها. شايف قعدتك انت، هاي القعدة اللي متربع فيها ومخلي ايدك على جبهتك ومطأطئ الى الارض، كأنها جلسة مسلم بن عقيل. تصور رجل شريف عظيم القادر يجلس هذه الجلسة على عتبة دار امرأة بعدما كان زعيم الكوفة ورسول الحسين عليه السلام إليهم. خرجت إليه، نظرت إلى هذا الرجل، من يكون هذا الرجل اللي قاعد على باب داري؟ عبد الله، ما جلوسك على باب داري؟ قال لها: أمت الله، هل لي في شيء من الماء؟ هل عندك شيء من الماء؟ أنا عطشان، الماء ما يمنع على أحد، ما يمنع عن سائل، لعنة الله على بني أمية منعوا، وإلا أي واحد لا يمنع عنه الماء، حتى الحيوان لا يمنع الماء. جاءت إليه بالماء، شرب الماء وظل جالسا على جلسته تلك. عبد الله، ألم تشرب الماء؟ بلى. قالت: إذن قم إلى أهلك وارحل إلى عشيرتك، لا أجيز لك الجلوس على باب داري. قالت: شربت الماء، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب، جنك غريب وشوفتك يا شهم تنهايا، روح الهلك القمر غرب والنجم دار. قالها: غريب من المدينة ولالي وطايا، خانت بي الكوفة وانا مفرق. ورد الأعوان ياهو اللي يودي لي خبر لولا دعدنا أدخلته إلى دار أفردت له غرفة منفصلة رعاية للستر الشرعي وأيضا حتى يكون بعيد عن الأنظار. ثم جاءت إليه بالطعام لم يأكل ولم يشرب بل ظل يعبد الله مترقبا. عظم الله أجوركم عند الصباح ما أيقظه إلا زعقات الرجال وصهيل الخيل. قال الطوعى يا مسلم قد جاءك القوم من حيث تحذر. قال لها أفرجي لي. خرج إليهم قاتلهم قتال الأبطال ردهم على أعقابهم طلبوا المدد ردهم مرة أخرى. يقول بعض أرباب الخبر صعد بعضهم على أسطح الدور وبيدهم القصب المشتعل نارا وظلوا يرمون مسلم بها. أيوة مسلمة هو مظلومة. بينما هو يقاتل إذ عثر فوقع على الأرض جاءه لعين وضربه بالسيف على وجهه شق شفتيه ونقض أضراسه وقع مرة أخرى. جاءوا إليه وأوثقوه كتافا ثم سلبوه سيفه. هنا بكى مسلم بن عقيل وسالت دموعه. قالوا له يا مسلم إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك. قال ما بكيت لنفسي ولكن أبكي لعزيزي الحسين. أبكي لحسين وآل حسين. أخذوا إلى قصر الإمارة استسقى ماء جاءوا له بقدح أراد أن يشرب فسال دمه في القدح أبعده عن قدح آخر فتساقطت ثناياه فيه. قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. أجل أراد الله أن يقضي مسلم عطشانا ظمآنا. أمر به أن يصعد إلى أعلى القصر وجه وجهه ناحية الحجاز. أنا وأنت ومسلم ننادي مسلمين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. إن أهل الكوفة غرونا وخذلونا ما أكمل كلامه إلا واللعين يرفع سيفه ويضربه على حبل عاتقه. أين المنادي وآمسلما أهوى مظلوما. ثم رمى بجنازته من أعلى القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه والمقدى يا أرقض وشاعت أخبارا. رماه القام من قصر الإمار وهان انشت العقباية وبقى الدارة مظلمة وما أبعد واحد يصل. إن تقضي نحبا فكم في زروت عليك العشية من نائحة. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.